بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم منزلة الذوق. تنطلق هذه المنزلة من قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في الدين حقيقة يدركها العقل، وفي الدين طعم يذوقه القلب. فالذي يشد الناس إلى الدين ليست حقائقه الناصعة فحسب، بل الذي يشد الناس إلى الدين هذا الشعور الذي يغمر القلب حينما يتصل بالله عز وجل، لأن في الإنسان جانباً عقلياً وجانباً جسمياً وجانباً نفسياً. فالجانب العقلي غذاؤه العلم، والجانب الجسمي غذاؤه الطعام والشراب، والجانب النفسي غذاؤه الحب، الاتصال بالله، السكينة، التجلي. أن يمتلئ القلب ثقة بما عند الله، أن يمتلئ غنى، أن يمتلئ طمأنينة، أن يمتلئ سعادة. سمها سكينة، سمها قربا، سمها تجليا، سمها اتصالا، سمها أنسا، هذه كلها مسميات، أسماء لمسمى واحد وهي الذوق. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فمنزلة اليوم منزلة الذوق. قد تعتقد، قد تفكر، قد تحاكم، قد تتخذ قرارا، هذا كله نشاط عقلي. أما حينما تتصل وينغمر القلب بمشاعر لا توصف دخلت في مرحلة الذوق. أيها الإخوة، مرة ثانية، الذي يشد الإنسان إلى الدين ليس ما في الدين من حقائق ناصعة، في الدين حقائق ناصعة، في الدين تفسير دقيق للكون وللحياة وللإنسان. الدين أعطاك تفسير منطقي، تفسير متكامل، تفسير متماسك، تفسير عميق، تفسير مقبول، تفسير ينسجم مع معطيات الإنسان. ولكن الذي يشدك إلى الدين ليس هذا التفسير الناصع الواضح العميق المتناسق القوي فحسب، بل الذي يشدك إلى الدين حلاوة الإيمان. هذا الذي عبر عنه بعض الشعراء: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. أن تشعر بقربك من الله، يا الله عز وجل مصدر الأنس، مصدر الرضا، مصدر السعادة، مصدر الجمال. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. فمرتبة الذوق أن تذوق من خلال إيمانك حلاوة الإيمان. الذي ذاق حلاوة الإيمان قيل له: أتحب أن يكون محمد مكانك كان على وشك أن يقتل صلبا؟ خبيب ابن عدي ألقى عليه القبض كفار قريش وأرادوا أن يقتلوه صلبا، سألوه قبل أن يقتلوه: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة، ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. التي ذاقت حلاوة الإيمان بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فانطلقت إلى ساحة المعركة فإذا أبوها مقتول، قالت: ما فعل رسول الله؟ فإذا أخوها مقتول، قالت: ما فعل رسول الله؟ فإذا ابنها مقتول، قالت: ما فعل رسول الله؟ فإذا أخوها مقتول، أبوها وابنها وزوجها وأخوها، إلى أن وقعت عينها على شخص النبي عليه الصلاة والسلام فاطمأنت وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل تهون. هذه ذاقت حلاوة الإيمان. الصحابة الكرام ذاقوا حلاوة الإيمان، فبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس. فليتك تحلو كما قال بعض العاشقين، والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليت ودادي من وليت شرابي من ودادك سائغ وشربي من ماء الفرات سراب. هذا حال من ذاق طعم الإيمان. الذي يذوق طعم الإيمان لو تقطعه إربا إربا لا يتزحزح. وضعوا على صدر سيدنا بلال صخرة ليكفر، فما زاد عن أن قال: أحد أحد، فرد صمد. الإنسان حينما يذوق حلاوة الإيمان يفعل المعجزات. أما إذا بقي في الأفكار لا تقدم ولا تؤخر. يعني إذا أنت اعتقدت أن لهذا الكون إلها، ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا، هو كذلك. أو اعتقدت العكس لاتهمت في عقلك. أما حينما تبذل، حينما تعطي، حينما توظف طاقاتك وإمكاناتك في سبيل الله، عندئذ تتصل، وإذا اتصلت ذقت حلاوة الإيمان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. للإيمان طعم، وأن القلب إذا ذاق هذا الطعم فلن يعجبه شيء بعد ذلك. من عرف الله زهد فيما سواه. أهل الدنيا في الوحول يصطرعون، وأهل الإيمان في جنات القربات يحلقون. والدعاء الذي يدعوه بعضهم: الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. هرقل ملك الروم الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. يعني إذا دخل الإيمان للقلب أنت إنسان آخر، يسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، عكس الناس، يسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، يسعدك أن تقدم جهدك للآخرين لا أن تأخذ جهدهم، يسعدك أن تكون أقل الناس شأنا وأحظاهم عند الله عز وجل. أيها الإخوة، حلاوة الإيمان لا يعرفها إلا من ذاقها، وحينما تصل إلى حلاوة الإيمان كأن موضوع الأخذ والرد مع النفس ينتهي. الإنسان قبل أن يذوق حلاوة الإيمان تأمره نفسه فيردعها، يصطرع معها، يغلبها وتغلبه، يقودها وتقوده. هذا الصراع المستمر بين الإنسان ونفسه ينتهي حينما يذوق حلاوة الإيمان. يعني مثلا إنسان نزل في البحر في أجمل أوقاته وفي أجمل حالاته، مياه صافية زرقاء دافئة، الموج هادئ، البحر كصفحة الزيت، المناظر جميلة، وهو مغمور في مياه البحر والبحر محيط به من كل جانب، هل يحتاج إلى دليل على أنه في البحر؟ أي دليل هذا؟ كل خلية في جسمه تتنعم بماء البحر. مثلا أنت في البحر واقف، الجو لطيف والماء دافئ والمناظر جميلة والمياه صافية، وكل خلية في جلدك تتنعم بماء البحر، هل أنت بحاجة إلى دليل يقوم على أنك في البحر؟ يا إمام، متى كان الله؟ فقال: ومتى لم يكن؟ متى لم يكن حتى تقول متى كان الله؟ أحوال العاشقين، أحوال المحبين شيء آخر في الدين. أنت حينما تحب الله عز وجل: والله الذي لا إله إلا هو. يعني لو أردت أن تزيل جبلاً من مكانه لزال. لله رجال إذا أرادوا أراد، يعني مستجابوا الدعوة، يعني هم حينما اقتربوا من الله اقتربوا من مصدر القوة، قوي بالله. يعني قصة أرويها لكم دائماً، لما الإمام الحسن البصري يعني أدى رسالة العلم فبين بعض الحقائق في عهد الحجاج، فغضب الحجاج وقال لجلسائه: والله لأروينكم من دمه يا جبناء، وأمر بقتله، وجاء بالسياف ومد النطع، وطلب الحسن البصري ليقتل. دخل الحسن البصري إلى مجلس سيقتل فيه، فإذا به يحرك شفتيه ويتكلم كلاماً لم يفهمه أحد، يناجي ربه، فإذا بالحجاج يقف له، يقول له: أهلاً بأبي سعيد. أنت سيد العلماء، وما زال يدنيه إلى أن أجلسه على سريره إلى جنبه، وتأدب معه وسأله واستفتاه. وتذكر القصة أنه عطره وضيفه وشيعه إلى باب القصر، والسياف واقف ينظر، هو جيء به ليقطع رأسه بعد دقائق، والنطع مد. فلما خرج أبو سعيد تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل فيك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت لله عز وجل: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فما كان من الحجاج، وهو الذي حمله غضبه على أن يقتله، إلا أن أصبح مواليا له. حيكون مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. إذا كنت مع الله سخر الله لك عدوك ليخدمك، وإذا ابتعدت عن الله تنكر لك أقرب الناس إليك. لذلك قالوا: حلاوة الإيمان هي التي تشد الإنسان إلى الدين. وبالنهاية يعني في أقوياء وفي أنبياء. الأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم، والأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، والناس جميعا تبع لقوي أو لنبي. فالذي يتبع القوي يخضع الناس بقوته، والذي يتبع النبي يملك قلوب الناس بكماله. أخواننا الكرام، الإنسان إذا ذاق حلاوة الإيمان يبتعد عن الآمال ويتجه للأعمال. كل إنسان عايش بالأمل يتمنى ويتأمل ولا يعمل، ما ذاق حلاوة الإيمان. إنسان فتح محل تجاري، كان متوقع الغلة باليوم 10,000، باع 200,000، ثاني يوم ما بيغيب أبداً، بيبكر أول من يفتح المحل، يعتني. لما ذاق الغلة الكبيرة، هذا الذي ذاقه من الربح الوفير حمله على المتابعة. أما فتح المحل ما في ولا زبون، ثاني يوم والله تعبان اليوم، يعني ما بيهمه المحل فتح أو ما فتح، ما في شغل، سوق بارد. فإذا واحد ما ذاق ما بيتابع. من علامة الذي يذوق حلاوة الإيمان أنه يتابع. وكل إنسان يقوم إلى الصلاة كتلان، يؤدي العبادات بتثاقل، يعني كل قضية ينسحب منها، يعتذر، ما يرغب، هذا ما ذاق حلاوة الإيمان. ولو ذاق حلاوة الإيمان لكان كالمرجل. حلاوة الإيمان تعطيك قوة عجيبة، تعطيك قوة تنسى بها كل شيء. لذلك قالوا: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يعني بالتمني يقول لك الله يجعلنا من أهل الإيمان، يقول لك آمين، الله لا يحاسبنا حساب عسير، الله لا يعاملنا على عملنا، الله يتوب علينا، كله تمنيات. هذا الطالب إذا كان قال إن شاء الله بنجح بس ما درس، الله كريم ما بينسى حدا من فضله بس ما درس، ننجح قول يا رب، ما بينجح. أما لما بيتحرك بيدرس، لما انتقل من الأمل إلى العمل صار في مجال للوصول للهدف. علامة الذي ذاق حلاوة الإيمان ينتقل من الآمال إلى الأعمال، من التمني إلى السعي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قال: الذوق شيء باطني، والعمل دليل عليه ومصدق له. الذوق شيء باطني، إذا إنسان أكل أكله واحد عم يراقبه، المراقب مهما كان ذكيا لا يمكن أن يحس بما يحسه من يأكل هذا الطعام، قضية داخلية. لكن إذا كان الطعام طيب لك في صحن ثاني كاسة ثانية، علامة الذوق الراقي تطلب المزيد. المؤمن حينما يطلب المزيد دليل أنه أن ذوقه للإيمان في مستوى رفيع. أما إذا كان أذواقه ضعيفة لتقصير أو لهمة ضعيفة أو لمخالفات أو يعني أشياء يفعلها لا ترضي الله عز وجل، صار في جفوة، صار في بعد، لذلك يحب أن ينصرف من كل شيء ديني، يرجئ، لا يلبي. هذا الذي دليل أن ذوق الإيمان الصحيح يدفع إلى العمل. وقالوا أيضا من علامات الذوق ألا يقطع صاحبه عن طلبه، أمل الدنيا وطمع في غرض من أغراضها. مستحيل أن تقف الدنيا عقبة أمام الذي ذاق حلاوة الإيمان. الأيام تلاقي شخص أقبل على المسجد لكن ما ذاق حلاوة الإيمان، يعني شيء تافه جدا يصرفه عن الدرس، شيء تافه، عذر صغير جدا يحمله على ترك متابعة طلب العلم. فكلما صرفك عن الدين صارف صغير، هذا الدليل على أن حلاوة الإيمان لم تتمكن في قلبك. ألا يقطع صاحبه عن طلبه أمل في الدنيا وطمع في غرض من أغراضها. قال: علماء القلوب يقولون كل ما سوى الله فإرادته أمل قاطع كائنا من كان. كلما أردت غير الله، إذا ابتغيت غير الله، قصدت إلى غير الله، تعلقت بغير الله، عظمت غير الله، خفت من غير الله، هذا كل أنواع الشرك، هذه تقطعك عن الله عز وجل. أما الموحدون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: من ذاق حلاوة الإيمان ومعرفة الله عز وجل والقرب منه والأنس به لم يكن له أمل في غيره، وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه، فهو يؤمله لأجله ولا يؤمله معه. يعني هذا ينقلنا إلى حقيقة: الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، قمة الإيمان أن تحب في الله، والحب مع الله نوع من الشرك. تحب الله فتحب رسول الله، فحبك للنبي حب في الله. تحب الله وتحب رسوله فتحب سنته. تحب الله فتحب العمل الصالح الذي يرضيه. تحب الله فتحب العلم الذي تتقرب به إليه، هذا كله حب في الله. تحب الوسائل التي توصلك إلى غايتك. إذا إنسان متعلق بالعلم يحب الكتاب، يحب القلم، يحب الدفتر، يحب غرفة التدريس، يحب المكتبة، يحب كل شيء يقربه من هدفه. فأنت إذا أحببت الوسائل التي تقربك من هدفك فهذا حب في الله مسموح. أما حينما تحب شيئا يبعدك عن الله هذا اسمه حب مع الله. الحب في الله عين الإيمان، والحب مع الله عين الشرك. إذا أحببت صديقا بعيدا عن الدين فانصرفت بمحبته عن محبة الله فهذا حب مع الله. إن أحببت تجارة شغلتك عن أداء عباداتك فهذا حب مع الله. إن أحببت زوجتك محبة حملتك على أن تقصر في حق الله هذا حب مع الله. فهذا ينقلنا إلى الحب في الله والحب مع الله عز وجل. فكل ما سوى الله إرادته أمل قاطع كائنا ما كان. فمن كان أمله ومنتهى طلبه، من كان الله أمله ومنتهى طلبه فهو في بحبوحة الإيمان وفي رعاية الرحمن. ومن ذاق حلاوة ومعرفة الله عز وجل لم يكن له أمل في غيره. إذا تعلق أمله بغيره فهو لإعانته على مرضاته ومحابه، هذا حب في الله. والذي يقوله العلماء من كانت رغبته في المطلب الأعلى الذي ليس شيء أعلى منه ومعرفته بخسة ما يؤمل دونه وسرعة ذهابه فيوشك انقطاعه، وأنه في الحقيقة كخيال طيف أو سحابة طيف فهو ظل زائل ونجم قد تدلى للغروب فهو عن قريب آفل. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. دققوا في هذه الكلمة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل إلى مجلس الخلافة يتلو هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين. متعناهم، الإنسان يذهب إلى بلاد الغرب يرجع ممتلئ إعجاب، بلاد جميلة، بلاد خضراء، أمطار غزيرة، جبال شاهقة، بحيرات، غنى، مساكن كالقصور، مركبات تحير العقول مثلا. الله عز وجل قال: أفرأيت إن متعناهم سنين. إله عظيم يقول: متعناهم سنين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جاء ملك الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالإنسان لما بيختل توازنه أحيانا إذا رأى أموال الكفار والغنى الذي ينعمون فيه والبلاد التي يعيشون فيها، ليتلو قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ليتلو قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيضا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل الآية الكريمة قبل قليل قلتها: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سيدنا عمر يقول: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاء الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. كل واحد فقير أحياناً، فقير جدا، بالمنام يشاهد منام أنه صار معه 100 مليون، بالمنام يسر، فإذا استيقظ في غرفته القميئة وفي فراشه الخشن وفي طعامه الخشن وفي ثيابه الرديئة، كل هذه النشوة التي حصلت في المنام تذهب أدراج الرياح. يقول سيدنا عمر: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعضا. ساعة تمر. إذن الدنيا بحذافيرها، لو ملكها رجل لكانت كالحلم. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. في بعض الأشخاص يتعاطون المخدرات، هذا المخدر يطير بالصوت العالي، فواحد أخذ مخدر، واحد جاء بآلة حادة وأصدر صوت شديد، طارت البلعة. فالناس مخدرون في الدنيا، مخدر في بيته، في عمله، في المرأة، في المال، في المتع. فإذا جاء ملك الموت يعني يصعق. يا بني، كما قال الإمام علي: ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. قال بعضهم: نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا. لا، جبال هيمالايا ارتفاع 12,000 متر، ما شأن ذرة أمام هذا الجبل؟ لا شيء. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. بس الإنسان ضمن الدنيا كبيرة، فإذا خرج منها رأى صغرها وحقارتها. والدنيا جيفة طلابها كلابها، والدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. يعني هو بالمنطق السديد، كل شيء تحصله في الدنيا تخسره في ثانية واحدة. كل شيء تحصله في الدنيا تخسره في ثانية واحدة. ساكن بالإمارية بأحد أحياء دمشق الشعبية، بيت صغير قميء، رطوبة شمالي، أقسم بالله 34 سنة عم بيصمد، حتى اشترى بيت المهاجرين، له أطلالة جميلة، له شرفة، اشترى البيت ورتبه وقعد بالشرفة وشرب فنجان قهوة. قال لزوجته: الآن أمننا مستقبلنا. هذا بيت ثلاث أيام جاءه ملك الموت. معقول 34 سنة بالجمع حتى تتمتع ثلاث أيام فقط؟ من وضع كل أمله في الدنيا فهو أكبر مقامر وأكبر مغامر. أما الذي يسعى، وطبعا في مثل معروف: أيها الإخوة، حقيقة أختم بها هذا الدرس. قالوا: السعادة في الدنيا الحسية تحتاج إلى ثلاث شروط، تحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى فراغ. وقت وصحة ومال. الإنسان يمر في ثلاث مراحل: أول مرحلة في وقت وفي صحة، ما في مال، مقيد. المرحلة الثانية: أسس مشروع، أسس عمل، صحة فيه ومال فيه، بس وقت مال. المرحلة الثالثة: أسس عمل وسلم أولاده وصار دخله كبير وعنده وقت، مال فيه ووقت فيه، بس ما في صحة. دائما ناقصك واحدة، هذه الدنيا. يتوافر الوقت والصحة ولا تجد المال. تجد الوقت، تجد الصحة والمال ولا تجد الوقت، تجد الصحة والوقت، الصحة والمال أو المال والوقت ولا تجد الصحة. أما المؤمن عرف ربه في وقت مبكر فوظف كل طاقاته لهذا الهدف الكبير فهو مع الله دائما. هذه الحقيقة التي قلتها قبل قليل تنطبق على أهل الدنيا لكنها لا تنطبق أبدا على أهل الإيمان، إنه هدف كبير وهو سعيد بهذا الهدف. وأقول لكم هذه الكلمة، الإنسان متى يشيخ؟ حينما يختار هدفا محدودا ويصل إليه. انتهى هدفك المال، جمعت المال ممن صار. هدفك مثلا الزواج، زوجت، شراء بيت اشتريت، مركبة اشتريت. إذا كان لك هدف محدود ووصلت إليه أصبحت شيخا. شيخا يعني طاعن في السن، ممل الحياة. أما إذا كان لك هدف كبير وهو الله عز وجل، أنت في شباب دائم، حينما تختار هدفا كبيرا فأنت في شباب دائم، حينما تحمل هم المسلمين وحينما تنطلق لخدمتهم ولتحقيق آمالهم وأهدافهم فأنت في شباب دائم. أيها الإخوة، بهذا الموضوع تتم إن شاء الله نأخذه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.